الكلمة في ذلك الزمن، وكان يزيد بن معاوية حاكم على بلاد الشام وعلى الأمة الإسلامية. راحت الأيام، ما طولت الأيام، شوف وين يزيد بن معاوية اليوم وين رقية، أين قبر رقية ومقام رقية؟ قبب تناطح السماء علوة، والناس تأتي من أقاصي البلاد تقصد مقام رقية سلام الله عليها، بنت 3 سنوات، ملايين الزوار يسجدون إلى جانب قبرها طاعة لله سبحانه وتعالى، في حين أن يزيد بن معاوية ذكر ما إله، ما موجود ذكر أبدا على الإطلاق، ما موجود مكان يحتفظ به أنه هنا كان يزيد بن معاوية، قبر ما موجود، لأن الرواية تؤكد بأن يزيد قطع في البراري من فعل ذلك الخيل الذي فر به، فوقع يزيد، علقت رجله بالركاب فقطعه الخيل تقطيعا، هكذا مات، لا قيمة ولا وجود. في حين أن رقية، الله يرحم السيد مصطفى جمال الدين الشاعر المعروف العراقي، كان نظم قصيدة برقية كتبت بماء الذهب على ضريحها المبارك، على هذا القفص الشباك الموجود على قبرها، هذا الصندوق المذهب موجود على هالقفص، هذا قصيدة مكتوبة، يقول: في الشام في مثوى أمية مرقد، ينبيك كيف دم الشهادة يخلد، صرح من الإيمان، زهو أمية وشموخ دولتها لديه يسجد، وتربعت بنت الحسين بعرشه، فإذا الضريح يفوح منه العسجد، وتظل هند في جحيم ذحولها، تشتر أكباد الهدى وتعربد، ويظل مجدك يا رقية خالد في العالمين على المدى يتجدد. هاي بنت الحسين اللي طفلة بالشام بقيت مع التاريخ، تدري لماذا؟ لأنهم أهل الحق وأهل التقوى وأهل المعرفة وأهل العلم وأهل الإسلام، في حين أن أولئك أن تلك الدول لا قيمة لها، قامت فقط من أجل حطام الدنيا وماتت، راحت، ما بقي لها على الإطلاق شيء. فعلى الإنسان منا أن يحضر هذه الدنيا الخائنة، هاي الدنيا الخائبة التي لا قيمة لها، أن يقي نفسه ويقي عياله ويقي أولاده وأهله، نار الله سبحانه وتعالى تلك النار الموقدة. ما إجا ذلك الرجل ليشتري دار من واحد آخر يريد يشتري بيت، فإجا إلى أمير المؤمنين قال: يا أمير المؤمنين، أنا اشتريت هذا البيت من فلان، ويا أمير المؤمنين، أنا اليوم أريد منك أن تكتب لي عقد البيع والشراء. أنت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، أريدك أن تكتب لي عقد البيع والشراء. الإمام علي أخذ كتف ودوات وصار يكتب: لقد اشترى ميت من ميت، لاحظ كلام الإمام فيه حكمة، لقد اشترى ميت من ميت دار خراب، أو بيت خراب في دار الذنوب، له 4 جهات، الجهة الأولى سكرات الموت، الجهة الثانية القبر، الجهة الثالثة المحشر والحساب، الجهة الرابعة إما الجنة وإما النار. هذا الرجل قال: يا أمير المؤمنين، جئتك لتكتب لي عقد بيع بيت، فكتبت لي عقد مقبرة، أي عقد مقبرة مو عقد بيت. فالإمام علي خاطب بهذه الأبيات، قال: النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها، إلا التي كان قبل الموت بانيها، فإن بناها بخير طاب مسكنها، وإن بناها بشر خاب بانيها، أموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودورنا لخراب الدهر نبنيها، فكم مدائن في الآفاق قد بنيت، أمست خرابا وأفنى الموت أهليها، أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها، فإن المكارم أخلاق مطهرة، العلم أو الدين أولها، والعقل ثانيها، والعلم ثالثها، والحلم رابعها، والفضل خامسها، والشكر ساديها، والبر سابعها، والفضل ثامنها، والصبر تاسعها، واللين تاليها، والنفس تعلم أني لا أصادقها، ولست أرشد إلا حين أعصيها، فاعمل لدار غدا رضوان خازنها، والجار أحمد والرحمن ناشيها، قصورها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها، أنهارها لبن محض ومن عسل تجري ويجري رحيقا في مجاريها، والطير تجري على الأغصان عاكفة تسبح الله جهرا في مغانيها. من يعمر الدار في الفرد، من يشتري الدار في الفردوس يعمرها، بركعة في ظلام الليل يحييها. صلوا على محمد. فهذا طريقنا إلى التقوى. أمير المؤمنين يضع بين أيدينا هاي المدرسة الكبرى وهذا الطريق الكبير باتجاه سلوك طريق الحق وطريق التقوى. هكذا يصبح الإنسان يعرف ماذا يصنع، يعرف كل ما يجري من حوله، فيخلد في الحياة الدنيا. ولا الأتقياء هم السعداء، في حين أن الأشقياء هم الذين يعني يكونون وقودا لنار جهنم، لأن القرآن يقول قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، يعني مو فقط الحجارة، أيضا الناس يوم من أيام جهنم سيكونون وقودا لجهنم، يعني تغلى بهم نار جهنم. ونار جهنم ترى فيها طبقات وفيها دركات، بعكس الجنة فيها درجات. فالجهنم يقال عن نار الويل، أي يقول القرآن ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. النبي يقول لما مررنا مع جبرائيل في رحلة الإسراء والمعراج إلى الجنة، نظرنا إلى الجنة ثم انتقلنا ننظر في نار جهنم، وإذا بواد عميق ونار جهنم قد وقد عليها 1000 عام حتى احمرت، 1000 عام حتى اسودت، فهي سوداء مظلمة تخيف الناظرين. يقول فنظرت في قعرها وإذا نار تغلي في قعرها، وسأل جبرائيل ما هذه النار؟ قال يا رسول الله هذه نار الويل في قعر وادي جهنم، ولها أبواب مغلقة موصدة. فإذا يوم من الأيام نار الويل تفتح أبوابها تشتكي من فوقها نار جهنم إلى الله، تقول إلهي منو نار جهنم، تقول إلهي مر نار الويل أن تغلق أبوابها فإني قد احترقت من لهيبها. نار جهنم تقول أنا احترقت من نار الويل، هاي رواية رسول الله. فلذا علينا أن ننقذ أنفسنا ومجتمعنا وقدر ما نستطيع من هذه النار التي لا نستطيع أن نتحملها. ومو المشكلة هنا، المشكلة أن الإنسان لما يحترق بنار جهنم لو يحترق ويموت تسهل القضية أنه خلص احترق مرة ومات، لا، لكن كلما ذابت وساخت جلودهم بدلت جلود جديدة. يعني أنت على قيد الحياة وتحترق وتتعذب، موت ما موجود في ذلك العالم، ما موجود أبدا على الإطلاق، فالحياة أبدية في تلك النار، والحياة أبدية في نعيم الجنة. فالعاقل يصنع دار الآخرة وهو في هذه الدنيا. لذا الإمام علي يقول الدنيا مزرعة الآخرة، والإنسان التقي يخلد أيضا في الدنيا كما يخلد في الآخرة في النعيم، يخلد ذكره في الدنيا. ونعود إلى خربة الشام لنرى في تلك الخربة التي كانت قبل 1360، ما يقرب من 60 عام، في تلك الأيام أراد يزيد بن معاوية أن يذل أهل البيت ويذل زينب والإمام زين العابدين، لكن أذله الله وبقيت زينب عنوانا تملك الشام، بل تملك الأمة الإسلامية بأكملها من مصر إلى الشام. زينب سلام الله عليها تحيط بالأمة الإسلامية من كل جوانبها، ورقية هاي اليتيمة، لأن سبحان الله يقولون إجت هند زوجة يزيد وسمعت عن وجود سبايا بالخربة، فأرادت أن تتفرج على السبايا لتعرف من هن ومن أي البلاد هن، فقالت لجواريها أن تضع لها كرسي من الذهب أو مرصع بالذهب على باب الخربة، ولبست أجمل ثيابها وأقبلت على باب الخربة، جلست على كرسيها والجواري تحف بها من كل ناحية. زينب داخل الخربة رأتها، عرفتها، قالت لأختها: أخي أتعرفين من هذه؟ قالت لها: لا. من؟ قالت: ما تذكرين؟ هاي هند بنت عبد الله ابن عامر، تذكرين الطفلة اليتيمة اللي جابوها وتربت في بيتنا؟ هاي هي الآن، هاي الطفلة اليتيمة التي تربت في بيتنا. عند ذلك هند التفتت إلى زينب، قالت: يا هذه أسألك، من أي البلاد أنت؟ زينب قالت: نحن من المدينة. هند قالت: المدن كثيرة، من أي مدينة تعنين؟ أنت من المدينة، موجود كثير من المدن الآن بالعالم، أنت من أي مدينة تعنين بالضبط؟ زينب قالت: نحن من مدينة رسول الله، احنا من يثرب. هند مباشرة قامت عن الكرسي وجلست على الأرض. زينب قالت: أما الله، ليش جلستي على الأرض؟ ليش قومي على الكرسي؟ أنت حاكمة وكذا وزوجة حاكم، ليش جلستي على الأرض؟ قومي، ما يليق اجلسي على الكرسي. فقالت لها احتراما لأهل المدينة، هاي مدينة رسول الله، السلام الله على ساكنيها وعلى المدفون فيها، وأنا احتراما لأهل المدينة، أهل مدينة رسول الله، أنا أجلس على الأرض احتراما لهؤلاء وشأنا لهم ورفعة. زينب قالت: نعم. فقالت لها هند: يا هذه، إذا كنت من المدينة أسألك عن بيت عزيز على قلبي في المدينة، عن بيت أنا تربيت فيه. قالت: سلي عمن؟ قالت: أسألك عن بيت سيدي ومولاي علي بن أبي طالب، هذا بيت أنا تربيت فيه، إذا كنت تعرفينه في أي ناحية من المدينة. أسألك عن بيت سيدي ومولاي الحسين، أسألك عن سيدة المجللة المحجبة الطاهرة زينب بنت علي بن أبي طالب، تعرفين هالعائلة؟ لما سمعت زينب بكت بأبي وأمي، قالت لها: يا هند، أما دار علي فقد تركناها تخلف أهلها، وأما الحسين أولى على الحسين، تركناه جسد لكن بلا رأس في كربلاء، وأما زينب فأنا زينب، الله تقول أنا زينب، اللي يحكون عني يسلية المصايب ما سلني، والله أنا زينب، اللي يحكون عني يسلية المصايب ما سلني، وحدة تفرد ووحدة تثني، ونزلا على عيوني وعملني، والله يا زينب، وهذه سكينة يا وخان الدهر يا هند بينا، يا وخان الدهر، يا إلك حال الأولى، يا وخان الدهر يا حنين، هكذا حتى بقي النساء والأطفال في الخربة إلى أن جن الليل على زينب. نيمت الأطفال رقية بنت الحسين، ما تعرف بأن أباها قد قتل، لذا كانت تسأل عمتها، عمرها 3 سنوات، تسأل عمتها زينب: عم عم يا أين أبي الحسين؟ ليش بعد ما إجانا؟ عم ليش إحنا بالشام؟ متى نعود إلى المدينة؟ طوال الليل بكاء بكاء وأسئلة، إلى أن نامت بالليل. في وسط الليل هاي الطفلة استيقظت، استيقظت خايفة مرعوبة، تنظر حولها، زينب مستيقظة طوال الليل، أقبلت احتضنتها: ها حبيبتي رقية، ما خطبك؟ قالت: عم ما أدري، لكن كان عندي أبي الحسين الآن، وكنت في حجره وكان يقبلني، ما أدري وين ذهب فجأة، وين راح. هاي الطفلة يظهر رأت بالمنام أباها بأبي وأمي، فصارت تبكي: أريد والدي، وين والدي؟ زينب قالت: حبيبتي، إن أباك مسافر، تقصد سفر الآخرة، فلم تهدأ هذه الطفلة حتى ضجت بالبكاء من صوتها. استيقظ الأطفال ضجوا لبكائها. وصل الخبر والصوت إلى بيت اللعين يزيد، قال ما بالها؟ قالوا طفلة للحسين اسمها رقية تريد رؤية أبيها. فاللعين بالليل مستيقظ كذا، قال ائتها برأس أبيها لعلها تتسلى به. تعال يا موالي، ما أريدك تسمع كلامها، إنما أريدك تنظر بعين القلب كأنك حاضر أمامك المشهد. جاءوا بالرأس الشريف على طبق وغطوه بمنديل وأقبلوا نحو الخربة اثنان من الحراس حتى وصلوا على باب الخربة ومعهم سراج لأن الخربة مظلمة. رقية نظرت على الباب شافت اثنين ومعهما طبق مغطى بمنديل، فظنت انهم جاءوا يسكتوها بشيء من الطعام. نادت عمة انا ما اريد طعام، اذا جايين يسكتوني بالطعام ما اكل ما اسكت، عمة انا اريد والد الحسين. فقالت لها زينب حبيبتي مقصودك في هذا الطبق؟ وضع الطبق بين يديها، مدت يدها، هاي اليد الناعمة الصغيرة، مدت يدها وأخذت المنديل، وإذا هو برأس المولى أبي عبد الله بين يديها. شافت رأس مقطوع، علمت أن هذا رأس إنسان مقطوع، لكن ما تصورت أن يكون رأس أبيها. لذا نادت عمة لمن هذا الرأس؟ عمة مالي ولهذا الرأس؟ أنا طلبت والدي، ليش جاؤوني برأس إنسان مقطوع؟ عمة لما رأت زينب رأس الحسين أمامها، أول على قلب زينب، لطمت وجهها ونادت ونادت حبيبتي رقية، هذا رأس أبيك الحسين. لما علمت رقية تعال شوف ايش سوت، انكبت على الرايات وعائلة تنادي أبتا من الذي قطع وتينا، يا أبا من الذي خضب شيبك، يا أبا من الذي أيتمني على صغر سني. صار حوار بينها وبين رأس أبيها، إيوا ويلاه وحزينا. تعرف إذا كنت مسافر وعندك بنت صغيرة ورجعت إلى البيت، إذا على المطار تستقبلك أول ما تشكو لك على برادها قضاياها الخاصة، تقول لك يا أبا فلان ضربني، أخي أخذ لعبتي على برادها، أو تسألك وين شو جايب لي معاك من السفر. رقية لما شافت رأس أبيها كشفت متنها وانحنت حتى صار كتفها على مستوى عيني رأس الحسين، وقالت أبتاه انظر إلى متني المجروح، يا ويلي يا ويلي، يا أبا ضربني علمتوني وشتمني، يا بي ضربني علمتوني وشتمني، انا شتمني يوم ضربت للقاع عذبني، اولا يا بل انكسر قلبه ولا رحمني. ظلت على هذه الحالة الى ان اخر كلمة قالتها رقية، قالت أبتاه أنا ليتني كنت قبل هذا اليوم عمي، ولم أرى شيبك مخضوبا بدمك. ثم سكتت، سقط الرأس من يدها، مالت رقية إلى ناحية وإذا بزينب أومأت إلى النساء أن اسكتنا وانصتنا، إن حبيبتي رقية نامت يلا نامت نامت، خلوها تنام خلوها ترتاح، ما واحد يحكي ما واحد يتكلم، خلوها نائمة نائمة. اي والله نومة هنية سيدتي، ما مضت الا ساعة واذا بالامام زين العابدين قد اقبل وقال عما عما ارفعي رقي عن راس والدي. قالت يا ابن اخي دعها نائمة الان، اذا استيقظت تعود الى حزنها وبكائها. قال عم نحها، اقبلت زينب حركتها، يا اجركم الله، واذا هي ميته على راس ابيها. زينب توجهت نحو كربلاء تخاطب العزيز، والله تقول له يا اخويا يا اخويا تحيرت والله بيتامك، الله يساعد اللي يحمي ايتام ويحفظ ايتام، والله يا اخويا تحيرت والله بيتامك يا حسين مالي حال فرقه، يا حسين مالي حال فرقه ياك، والله بناتك بناتك يا خويا مرمرني عطاشة ويردنا الماي مني. والله هذه تقول عم وين عمي، وهذه تقول فارقني ابن امي، هي هي وهذه تقول فارقني هي 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 ابن امي. واذا بيزيد علم بموتها فارسل لهم في وسط الليل امرأة غسالة لتغسل رقية، جردتها من ثيابها وابتعدت الى الخلف، ثم قالت من كبيرة القوم، فاشاروا الى زينب اقبلت نحوها قالت انا لا اغسلها. قالت زينب ولما؟ قالت لأني أخاف أن أعدى منها. قالت ومن أي شيء العدوى؟ قالت لأني أرى في جسدها خطوطا سوداء وحمراء وزرقاء، وأخاف أن يكون هذا مرض وقد ماتت بمرض فأعدى منها. فلما سمعت زينب بكت وقالت أمت الله، والله هذا ليس بمرض، إنما هذا من ضرب صياط العدو على بدنه، والله يضربون ونشقف بدنه. وآيلي غسلتها كفنتها دفنتها زينب في زاوية من الخربة. علم الأطفال بموتها صاروا يبحثون عن قبرها، وجدوا تلا من التراب في زاوية من الخريبة، علموا أن هذا قبر رقية. أقبلوا نحو القبر، كل طفل كان يأخذ شيء من تراب القبر يشمه ويضعه على رأسه وينادي حبيبتي رقية. راحت الأيام، لما رجعت زينب وقال الجمال للإمام زين العابدين نحن على طريقين إلى العراق أم إلى المدينة، الإمام قال أمهلني حتى أرى زينب. لما سأل زينب قالت يا ابن أخي خذنا إلى كربلاء، سمعت سكينة من محملها فتحت ستار المحمل وتوجهت نحو الشام ونادت حبيبتي رقية نحن ذاهبون إلى أبيك الحسين، وأنت بقيت وحيدة بالغربة. إلى أن وصلت زينب إلى قبر الحسين، نزلت عند القبر ونادت أخي أنا خجل منك أبا عبد الله. ليش يا زينب؟ لأن رقية حبيبتك ماتت بالشام ودفنتها. والله تقل لتنا يا عيام لتنا يا عيام نعم بوسط اللحد لا تنام اقعد ما نجيتك من الشر يا اقعد من اجاتك يا الشام والله تقل غصبا علي سافرت يا مهجتي حشاء انا يا حسين يا المذاق مين قبل الذبح ماء اي وغاب عنها ولكن رأسه معها وفارقته ولكن قلبها معه يا الله اللهم نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم.
مستمعين الأفاضل، كنتم مع المحاضرة الإسلامية لسماحة السيد قشقش.
وكم لله من لطف خفي يدق خفا عن فهم الذكي، وكم يسر أتى من بعد عسر ففرج كربة القلب الشجي، وكم لله لطف خفي يدق خفا عن فهم الذكي، وكم أمر يساء به صباحا وتأتي كالمسرة بالعشي. بك الأحوال يوما فثق بالواحد الفرد العلي، توسل بالنبي فكل خطب يهون إذا توسل بالنبي. إذا ضاقت بك الأحوال يوما فثق بالواحد الفرد العلي، ولا تجزع إذا ما ناب خطب. فكم لله من لطف خفي، وكم لله من لطف خفي يدق خفا عن فهم الذكي، وكم يسر أتى من بعد عسر ففرج كربة القلب الشجي، وكم لله لطف خفي يدق خفا عن فهم الذكي، وكم أمر تساء به صباحا وتأتي كالمسرة بالعشي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم في لقاء متجدد من صدى المغرب العربي. محور حديثنا في هذا البرنامج: المغاربة يطهرون البلاد من رجس الصهاينة. سوف نتوقف مع حضراتكم مستمعين الأكارم عند حقيقة الموقف الشعبي المغربي تجاه سياسة التطبيع التي انتهجها النظام الملكي الحاكم. أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. أطلق نشطاء مغاربة حملة كنس وتنظيف لأماكن زارها ممثل كيان الاحتلال الصهيوني في المغرب دافيد غوفيرين، وشارك في الحملة أعضاء من الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع، حيث قام نشطاء فيها بكنس وتطهير المكان الذي دنسه ممثل الاحتلال الصهيوني في باحة صومعة حسان، وهو معلم تاريخي. كما قاموا بكنس وتنظيف موقع بجانب الباب الرئيسي لجامع القرويين في فاس الذي زاره غوفرين والتقط صورا فيه. وكتب النشطاء عبر فيسبوك: تبقى مدينة فاس مدينة العلماء والمجاهدين، ويبقى جامع القرويين عصيا على أن تدنسه أيادي قتلة الأطفال والأبرياء من الكيان المحتل. وبموازاة حملة التنظيف، يشارك نشطاء مغاربة منذ أيام في حملة تحت وسم اطردوا ممثل الكيان الصهيوني على فيسبوك وكذلك تويتر، وهي حملة انطلقت على خلفية تفجر الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والعدوان الصهيوني على غزة. وبالتالي فإن هذه الحملة وهذه المشاركة الشعبية الواسعة ذات دلالات وذات معنى خاصة، وأن الأنظمة العربية المطبعة مع الكيان الصهيوني والجيوش الإلكترونية التابعة لها تحاول الإيحاء بأن التطبيع مع هذا الكيان لا يقتصر على الأنظمة، بل هو مطلب شعبي، كما يستميت النظام الإماراتي في ترويج هذه الأكذوبة ومعه وبقية الأنظمة الأخرى التي أصبحت مجرد إمعاءات للقوى الغربية وكذلك كيان الاحتلال والأنظمة العاملة من أمثالها. إنما جرى في المغرب يعكس الشعور الوطني الحقيقي وتمسك الأمة بموقفها وإرادتها تجاه مسارات التطبيع، لتؤكد هذه الشعوب رفضها وعدم إيمانها بهرولة الأنظمة في قطار التطبيع، كما أنها تأبى إلا أن تقول كلمتها التي تتناقض كليا مع سياسات هذه الأنظمة، كما قالها الشعب المغربي ضد ممثل الكيان الصهيوني في بلادهم. ألف تحية وشكر لمتابعاتكم مستمعينا إيانا في هذا البرنامج صدى المغرب العربي تحت عنوان المغاربة يطهرون البلاد من رجس الصهاينة، ومشكورين على تواصلكم الدائم مع إذاعة طهران العربية. ننتقل إلى مساهمات الواتساب لأحبائنا الكرام الذين يساهموننا في هذا البرنامج. نبدأ من الأخت الكريمة ومعالي من البحرين التي تقول: نتمنى ذلك فعلا، أن نرى تطهير بلاد المغرب من رجس الصهاينة على كافة المستويات. فاطمة من البصرة تقول: العراقية تبقى شعوب حرة عكس حكامها الخونة، أصبحت الشعوب العربية واعية ومدركة ومتأكدة بأن مشروع إسرائيل المحتل العنصري الغاصب هو التدمير والفساد والخراب والإرهاب والتطرف. مشكورة يا فاطمة على إرسال هذه الرسالة والمساهمة معنا في هذا البرنامج. إلى مشاركة الأخ الكريم أبو محمد مهدي، وهي رسالة صوتية بعثها إلينا. يقول: السلام عليك والتحية لك أستاذ مصطفى ولكادر البرنامج والضيوف والمستمعين الأكارم. شكرا يا أبا محمد وأهلا بك عزيزي الغالي، عليكم السلام، نستمع إلى رسالتك.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين. ألف تحية للبرنامج صدى المغرب العربي. تتعالى الأصوات في أوساط الشعب المغربي الحر، الأصوات المطالبة بإلغاء التطبيع مع الكيان الصهيوني والوقوف إلى جانب قضايا الأمة العربية والإسلامية، وأهمها القضية الفلسطينية التي يتعرض شعبها الفلسطيني للانتهاكات اليومية من قبل الكيان الصهيوني الغاصب على مدى 70 عاما. ونشد على أيادي إخواننا في المغرب حتى تطهير المغرب من رجس الصهاينة لتأمن البلاد والعباد من هؤلاء الجبناء. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
أحسنت وبارك الله بك يا أبا محمد مهدي على تواصلك معنا وهذه المشاركة التي استمعنا إليها. أشكر جزيل الشكر الأحبة الذين يتواصلون معنا، الأخ الكريم عبد الكريم الوشري من اليمن، بارك الله بك وشكرا جزيلا لإرسال الرسائل لنا وأنت تتحدث في الشأن اليمني. إن شاء الله يتم قراءة هذه الرسائل في تغطيتنا الخاصة اليمن التحدي والتصدي. وبارك الله بأحبائنا الذين يتواصلون مع مشاركاتهم في هذه الأيام التي نعيش فيها في عشرة الكرامة، في ذكرى نقترب من ذكرى مولد الإمام الرضا عليه آلاف التحية والثناء. بارك الله بكم أحبتي جميعا. سنتوقف مع حضراتكم في هذا البرنامج لنتحدث عن حقيقة الموقف الشعبي المغربي تجاه سياسة التطبيع التي انتهجها النظام الملكي، ورسالة كنس وتنظيف المواقع التي زارها ممثل الكيان الصهيوني، وفي الرباط حقيقة دافيد غوفرين. لأنتقل مرة أخرى، هذه الرسالة التي وصلتني للتو من الأخ الكريم الأخ أبو محمد من العاصمة طهران، الذي يقول ويشارك فيها: هذا الأمر إن دل على شيء فإنه يدل على أن الشعوب لم ولن تقع في فخ الإعلام الحكومي والجيوش والذباب الإلكترونية التابعة للأنظمة المطبعة. أن هذه الشعوب لم ترفض التطبيع مع الصهاينة فحسب، بل تنظر إليهم على أنهم أنجاس، وأن من يتعامل معهم إنما هو على شاكلتهم. من يمكن فهمها أحداث وتطورات المشهد المغربي بكل ما يترتب عليه أو بكل ما يمت إليه بصلة. شكرا أبو محمد على تواصلك معنا. علي الأخ علي من العراق راسلنا بهذه الرسالة، الذي يقول: قد أثبت الشعب المغربي مجددا أنه شعب حي، وأنه ما زال يرتبط بجذوره وهويته، وأن تطبيع الأنظمة سيبقى مجرد غبار ستكنسه جماهير الأمة وستنظف الأوطان منه قريبا بإذن الله تعالى. أبو حسين الأخ علي مشكور من العراق على تواصلك معنا. نعم، إن لا يمكن قبول ذلك، وقد نرى تفاعل الجماهير المغربية حقيقة في كنس وتنظيف ومطالبة بطرد ممثل كيان الاحتلال الصهيوني من المغرب، وسيستمر هذا الأمر من المؤكد، وكذلك سيبقى الحراك والمسلك الشعبي وننظر إليه في هذا الأمر على ضوء المعطيات التي نشاهدها. ففي المستقبل سنرى التطبيع سيبقى حصرا على الأنظمة، والشعوب لها كلمة أخرى، إخفاقات سنشاهده في القادم من الأيام في هذه المسألة. توقف عند هذا الفاصل، نعود إليكم بعد قليل.
صدى المغرب العربي. صدى المغرب العربي يأتيكم يوم الاثنين من كل أسبوع في الساعة 8:10 حتى 8:40 مساء ويعاد بثه مسجلا يوم الأربعاء في الساعة 3:50 فجرا والساعة 11:15 صباحا بتوقيت طهران. صدى المغرب العربي.
مستمعينا الكرام، الشعب المغربي الذي طبع نظامهم مع الكيان الصهيوني عام 2020 ما زال ممثل هذا الكيان المحتل دافيد غوفرين يقيم في أحد الفنادق في الرباط، ولم يتم بعد افتتاح مكتب الاتصال الصهيوني، حيث تعامل الشعب المغربي مع ضيف نظام الكيان الصهيوني وعن كراهية لا توصف لكل ما هو صهيوني، وذلك بعد أن شهد المغرب تفاعلا شعبيا واسعا في هذه الحملة التي قرأنا وقلنا لحضراتكم، حملة أطلقها نشطاء لكنس وتنظيف أماكن زارها هذا الصهيوني غوفرين في المغرب. شارك في هذه الحملة كما أشرنا أعضاء من الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع، كما وقام نشطاء فيها بكنس وتطهير المكان الذي دنسه ممثل الاحتلال باحة صومعة حسان، هو معلم تاريخي، كما قاموا بكنس وتنظيف موقع بجانب الباب الرئيسي لجامع القروين في فاس. أنتقل في هذه اللحظات لأرحب بضيفتنا في هذا البرنامج الدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا من لبنان. أهلا ومرحبا بك دكتورة، السلام عليكم ورحمة الله، شكرا لانضمامكم إلينا.
وعليكم السلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم أخ مصطفى وتحية لكل المشاركين والمستمعين لهذا البرنامج.
حياكم الله دكتورة، شكرا لانضمامكم إلينا في هذه اللحظات. دكتورة، في البداية حدثينا عن حقيقة الموقف الشعبي المغربي تجاه سياسة التطبيع التي انتهجها النظام الملكي الحاكم.
طبعا ما يحصل في الحقيقة في عجالة ربما نلخص بها التغيرات الحاصلة الآن فيما يخص مسألة التطبيع. في نحن رأينا منذ بداية موجة التطبيع العربي للأسف ومع دول الخليج تحديدا، بدأ الكيان الصهيوني وحلفائه من العرب خاصة يعني دول الخليج وعلى رأسها الإمارات يروجون إلى فكرة أن التطبيع هو مطلب سياسي ومطلب شعبي. يعني بدأوا في الإعلام، في الخطابات، في المواقف الرسمية يسوقون لهذه الصورة ويحاولون أن يعطوا لهذا الترويج طبعا عن طريق البروباغندا الإعلام إلى آخره، بأن الشعوب العربية أصبحت راضية وموافقة وقابلة لتواجد هذا الكيان كدولة والاعتراف به وتطبيع معه، وأن هذه المسألة لم تعد تشكل عائقا أمام هذه الشعوب أو أمام خياراتها.
نعم.
أتت معركة في الحقيقة معركة فلسطين الأخيرة، يعني معركة سيف القدس، لتقلب الصورة وتعيد البوصلة من جديد إلى قضية فلسطين لتضعها في الواجهة وتحرك في الحقيقة وجدان الشعوب العربية التي استفاقت من حالة الإحباط العام الذي كان يشوب مشاعر هذه الشعوب الغارقة في أزماتها وفي مشاكلها الداخلية على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي إلى آخره. ما حصل في المغرب في الحقيقة هو جسد بشكل أو بآخر هذا التحول أو هذا التحرك أو هذا النفور.
نعم.
الذي بدأ يظهر إلى العلن، طبعا مع ملاحظة أن رفض التطبيع من قبل سيارات ومن قبل فئات واسعة من الشعب المغربي هو كان منذ البداية موجود، ولكن لم يكن يشهد الزخم الكبير بسبب أن هناك قمع إعلامي وقمع سياسي لظهور هذا الموقف إلى العلن ولإعطائه قيمته الحقيقية والقول بأن هناك بعض المواقف التي ترفض التطبيع، كما أن هناك مواقف هي بالعكس هي تشجع وترى بأن التطبيع هو في مصلحة المغرب وفي مصلحة مستقبلها السياسي إلى آخره. فبالتالي كانت هذه الصورة دليل على أن هناك رفض وهناك وجدان شعبي مغربي يرفض هذه السياسة ويرفض هذا الخيار ولا يعترف بهذا المسار التطبيعي. وأعتقد أن الصورة كانت واضحة بما قام به بعض النشطاء المنتمون إلى الجبهة المغربية لرفض التطبيع ودعم المقاومة بكنس الشوارع وكنس المناطق التي كان يزورها موفد الكيان الصهيوني إلى المغرب، الذي هو بالمناسبة هو المفترض أنه ممثل الكيان في المغرب، يعني له صفة دبلوماسية، وكان من المفترض أن يفتتح المكتب الاتصال الرسمي طبعا الذي أغلق منذ سنوات وأعيد افتتاحه، ووقع الاتفاق على إعادة افتتاحه بعد توقيع الاتفاق التطبيع، ولكن إلى حد الآن هو لا يستطيع أن يخرج من الأوتيل الذي يسكن فيه بسبب خوفه على حياته وخوفه من أي رد فعل يمكن أن تحصل له من قبل مواطنين مغاربة يرفضون في الحقيقة ويعبرون عن هذا الرفض بشكل مباشر.
نعم. دكتورة، كيف تفاعلت الجماهير المغربية مع هذا الأمر من كنس وتنظيف ومن مطالبة بطرد ممثل كيان الاحتلال الصهيوني من المغرب؟
طبعا هم يطالبون أكيد بطرده، وهذا دليل أن هناك إصرار في الحقيقة داخل المغرب الآن، وأنا أرجع لأقول بأن ما حصل في المعركة الأخيرة في غزة في الحقيقة هو الذي أعطى زخم كبير لهذا التحرك ولهذا الشعور. الآن يعني عادت الصورة، انصح تعبير صورة غزة وما قام به الكيان الصهيوني من انتهاكات لحرمة المدنيين في غزة، هذه الصور البشعة التي شهدها كل العالم إضافة إلى انتهاك حرمة المسجد الأقصى والقدس وسكان الأحياء الموجودة والمحيطة بالقدس، كل هذا في الحقيقة هو أعطى زخم جديد للتحرك وللإصرار على الرفض وعدم الاعتراف بهذا الكيان الذي في الحقيقة هو لا يحترم لا مواثيق ولا قوانين ولا شرعية دولية ولا أي التزام، حتى الالتزام الذي يربطه ببعض الدول المطبعة. يعني هناك في الحقيقة إن صح التعبير صحوة الآن بدأت تتحرك على وقعها الكثير والكثير من الأصوات داخل المغرب، وأعتقد أنها وصلت حتى إلى البرلمان المغربي قيام بعض النواب بالاحتجاج والمطالبة رسميا من الحكومة باتخاذ موقف ضد الكيان الصهيوني وتحميل الكيان الصهيوني مسؤولية ما حصل من انتهاكات ضد المدنيين الفلسطينيين وضد المسجد الأقصى، واتخاذ إجراءات بما فيها تعطيل هذا الاتفاق الذي اعتبروه في الحقيقة لا يخدم مصلحة المغرب ولا يخدم مصلحة النظام ولا يخدم مصلحة الدولة، وسيكون سبب إضافي لخلق شرخ كبير بين الشعب المغربي وبين سلطته ونظامه.
طيب إذن ما معنى هذا الحراك والمسلك الشعبي وكيف يمكن النظر إليه أو التساوق معه دكتورة؟
هي صرخة غضب وهي تعبير واضح على رفض التقبل هذا الكيان والاعتراف به. يعني وإن كانت الحادثة التي حصلت في المغرب تتعلق فقط بممثل الكيان داخل المغرب بهذه ردة الفعل، ولكن أعتقد أن ردة الفعل كانت رسالة واضحة للكيان بأنه غير مرحب به في دول المغرب العربي وتحديدا في المغرب، ليثبت مرة أخرى أن سياسة التطبيع هذه هي سياسة فاشلة، وأن حتى لو الأنظمة انطاقت وراء مصالح ضيقة مصالح سياسية ضيقة للتعامل مع هذا الكيان، فإن الشعوب لم تطبع معه ولن تقبل بوجوده ولن تعترف به. بالمناسبة المغرب علاقتها، ونحن تحدثنا في ملفات سابقة عن العلاقة بين المنظومة السياسية الممثلة في الملك وبين الكيان الصهيوني، هي علاقة قديمة منذ ستينات القرن الماضي منذ والد الملك الحالي، ولكن حتى التواجد صح التعبير الإسرائيليين لم يكن بهذا الزخم الكبير بالمغرب، رغم أن هناك زيارات متبادلة وهناك سياحة وإلى آخره، ولكن هذه المرة المشهد مختلف. هذه المرة أتت معركة غزة تحديدا لتحرك هذا الشعور بالغضب والشعور بالنقمة والشعور بالصدمة من ما يفعله هذا الكيان وما يستمر في فعله يوميا، يشاهدونه على شاشات التلفزيون من اعتداءات ومن انتهاكات ومن اعتقالات إلى آخره. هذا طبعا هو كافي لكي يحرك في الحقيقة هذا الشعب ضد هذا الكيان بكل الوجه.
دكتور سيان، في سؤالي الأخير، يعني في ظل المعطيات في المنطقة، التغييرات التي نشاهدها على صعيد الكيان المحتل في الأزمة السياسية التي يعيشها، وفي ظل هذه المعطيات، ما هو مستقبل التطبيع؟ هل يبقى حصرا على الأنظمة أم سيكون للشعوب كلمة أخرى؟
في الحقيقة إلى حد الآن كل المؤشرات تقول بأن كل سياسة التطبيع، المسار التطبيع العربي الذي حصل، لن يعطي النتائج ولن يحقق المصالح التي كان يتمناها الكيان الصهيوني. وحتى سمعنا حتى داخل الكيان الصهيوني نفسه منذ فترة كمحاولة تقييمية لما حصل من آثار لمعركة القدس، هناك بعض الأصوات داخل الكيان انتقدت سياسة حكومة نتنياهو واعتبرت أن هذه الحكومة فشلت في كل المسارات بما فيها مسار التطبيع، بالقول له أين حلفائك العرب الذين كان من المفترض أن يقفوا إلى جانبك ويوقفوا هذه المعركة ويساندوك ضد الفلسطينيين الذين اليوم أصبحوا يمتلكون ترسانة صاروخية قادرة على تغيير المعادلة في هذه المعركة. هذا دليل إضافي على أن سياسة التطبيع في الحقيقة ما هي إلا سياسة مصالح، مهما حاول الكيان الصهيوني الاستفادة منها، قد يستفيد منها ماديا، هذا بدون شك، قد يسحب الكثير والكثير من الأموال من هذه الدول، خاصة دول الخليج وعلى رأسها الإمارات والسعودية وغيرها، قد يسحب منهم أموال كثيرة لإعادة ترميم ما دمرته صواريخ المقاومة الفلسطينية، ولكن يعني بالمشهد السياسي هو لن يستطيع أن يستفيد منها كما كان يريد. حاول مع منطقة المغرب العربي على أساس أن هذه المنطقة هي ما ولو بالحد الأدنى جغرافيا في الجغرافيا السياسية عن منطقة الصراع المباشر مع الكيان، ولكن أثبتت شعوب هذه المنطقة أنها أكثر إصرارا وأكثر تمسكا بالحق الفلسطيني. ونحن نرى اليوم هناك دول بدأت تتحرك داخل البرلمان التونسي بالرغم من كل الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد. اليوم هناك ضغط داخل البرلمان لتمرير قانون تجريم التطبيع. في الجزائر حصل قبل الانتخابات التي أجريت منذ يومين، حصل تقديم لمشروع أيضا يتعلق ب تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني. أعتقد أن هذه كلها مؤشرات ستؤثر بشكل أو بآخر على هذا المسار التطبيعي، ولن تعطيه فرصة للتمكن أكثر وللتوغل أكثر. ستبقى هذه الأمور على مستوى العلاقات مع الأنظمة، ونحن نعرف أن هذه الأنظمة للأسف هي لا تمثل خيارات شعوبها ولا تمثل يعني ما تطلعات هذه الشعوب.
نعم
واضح. في هذه الظروف الآن هذه الأنظمة هي في وضع محرج جدا لأنها متورطة في التطبيع، ملتزمة به سياسيا وإلى آخره، محافظة على بقائها في الحكم، ولكن هذه الشعوب أعتقد أنها بالضغط الذي تقوم به ونحن نرى ما يحصل اليوم في المغرب كمثال ستستمر في الضغط باتجاه قطع هذه العلاقات. وأعتقد أنها حتى لو لم تقطع رسميا فإنها لن يكون لها التأثير الفعلي خدمة للمشروع الصهيوني في المنطقة كما كانت كما كان يريد هذا الكيان.
الشكر الجزيل لكم دكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا على هذه الوقفة وهذه الدقائق التي كنا بإزائها. حياكم الله دكتورة.
شكرا.
أهلا بكم. أنتقل إلى صبحي عبد الحميد من الأردن. مستمعينا قبل أن أودعكم هذه رسالة صوتية وصلتنا نستمع إليها.
مساء الخير. موقف الشعب المغربي جيد لكننا نريد المزيد. ثورات شعبية عارمة ومؤثرة لخلخلة الأنظمة المتعاملة مع حكومة تل أبيب. شكرا لك أخي مصطفى اللقاء.
الشكر موصول لك يا صبحي على هذه المساهمة وبارك الله بكم مستمعينا الأكارم جميعا. قد وصلنا وإياكم إلى نهاية هذا البرنامج. حتى لقاء قادم أستودعكم الرعاية الإلهية ودمتم سالمين وفي أمان الله.
ألو طهران. ألو طهران منبر حر يقدمه القسم السياسي في إذاعة طهران لمستمعي الإذاعة الكرام، يدلون فيه بآرائهم وتحليلاتهم وما يدور في أذهانهم حول قضايا المنطقة والعالم الساخنة. ننتظر مشاركاتكم في هذا المنبر الحر، فآراؤكم وتحليلاتكم تثري البرنامج وتغنيه بالتأكيد. ألو طهران. إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مسيرة المجد.
تمثيلية مسيرة المجد، ترجمها وأعدها سعيد حسن. هندسة الصوت ليلى نصيري. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. الحلقة 17.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في تمثيليتنا الإذاعية مسيرة المجد. أحبتي، في الحلقات 16 الماضية تابعنا وإياكم جانبا من حياة والد الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، السيد مصطفى الموسوي، وكذلك الأحداث التي انتهت باستشهاده على يد أحد إقطاعي خمين بسبب حمايته للرعية في مقابل ظلم هؤلاء الإقطاعيين. السيد روح الله الذي عرف بعد قيادته الثورة الإسلامية في إيران بالإمام الخميني ولد قبل استشهاد والده السيد مصطفى بنحو 6 أشهر، وتوفيت عمته ووالدته إثر تفشي الوباء في خمين وهو في عمر 10 سنوات تقريباً.